بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن استدل الشيخ الأنصاري على التفصيل بدلالة لا تنطق، فإن لا تنطق التي وردت في كلمات الأئمة سلام الله عليهم لا يصح إسنادها إلا إلى الأمر المبرم في نفسه الذي يكون مقتضيه ثابتا، وإنما يطرأ عليه الشك في الرافع. أما إذا كان المقتضي محل شك فهذا منتقض بنفسه، المقتضي ليست له قابلية الاستمرار، فلا يصح إسناد لا تنقض إليه لأنه بنفسه منتقض ليست له قابلية الاستمرار. هذا كان دليله. قلنا الصحيح في رده أمور: ألف، أن النقض يمكن أن يسند حتى إلى الأمور التي ليست فيها قابلية الاستمرار كما في صحيح الزرارة الثالثة، ولكنه ينقض الشك متعلق الشك أمر ليس مبرما، ومع ذلك الإمام أسند النقض إليه. باء من الردود أن ظاهر أن الإمام عليه السلام حينما قال لا تنقض اليقين بالشك كان مراده إيصال هذه الفكرة، أنه لما تكون أنت على يقين من شيء وطرأ عليك شك لا تبني على هذا الشك، لا تعتني به، لا تهدم يقينك من أجل هذا الشك الذي طار. هو أراد أن يوصل هذه الفكرة بقوله، ليس هو معنى لا تنقض وسعة دلالته وعلى ماذا تدل. كان يمكن أن ما يقول لا تنقض اليقين، لا تهدم اليقين، لا تترك اليقين، لا ترفع اليد عن اليقين لأجل الشك. كان يمكن أن يعبر بأي تعبير، لأن همه المتكلم هنا هو إيصال هذه الفكرة، وليس الدلالة الخاصة لكلمة لا تنقض حتى تجي وتقول هل لا تنقض يصح إسنادها إلى كذا أو لا يصح إسنادها إلى كذا. لا، الإمام كان بصدد إيصال هذه الفكرة، أن إذا كنت على يقين استمر على ما يقتضيه هذا اليقين، لا تعتني بالشك، لا تلتفت بالشك. فإذا ليس الإمام في مقام البيان من جهة أبعاد وسعت ومدلول كلمة لا تنقض حتى يستدل بها الشيخ. وجدت في كلمات الشيخ الحلي قدس سره كأنه يلتفت إلى هذا المعنى، قال في موضع من بحثي: ويمكن منع هذه الدعوة، دعوة الشيخ أن لا تنقض لا يصح إسناده إلى آخره، بأن استعمال النقض لا تنقض حينما قال الإمام كان بلحاظ أن الجري العملي الذي كان عليه المكلف لا ينبغي له هدمه ونقضه بما طرأ عليه في حالة الجري. قال الإمام كان بصدد صلاة الفكرة إلى المقابل، لا تهدم هذا لأجل شيء، من دون فرق في ذلك بين كون الشك من جهة الرافع أو كون من جهة المقابل. وفي موضع آخر لعله أوضح كلامه قال: إن التعبير باليقين وبالنقض لم يكن لأجل أخذ خصوصيات هذه الألفاظ في ملاك الحكم الاستصحابي، إذ ليس ملاكه إلا أن الإنسان لا ينبغي له أن يرفع اليد عما تحقق عنده لأجل الشك في بقائه. الإمام يمحي الفكر يوصل: إذا كنت على يقين من شيء لا ترفع اليد عن هذا اليقين لأجل طرو الشك عليه، الشك لا يصلح أن ينقض اليقين. الإمام يمهي الفكر، مو يم خصوصيات لفظ لا تنقض حتى تجي أيها الشيخ الأنصاري وتقول هل لا ينقض يمكن أن يسند إلى الشك في المقتضى إلى آخره، أبدا. لكن لأجل المبالغة في هذا الحكم، حكم لا تنقض، عبر عن تحقق ذلك الحادث باليقين لا أكثر ولا أقل، إشارة إلى أن تحققه من الأمور المحكمة المبرمة. فلما تم التعبير عن التحقق باليقين ناسب أن يعبر عن رفع اليد عنه لأجل الشك بالنقض. هذا قضايا بلاغية وبيانية وهدم ذلك. فليست هذه الخصوصية، خصوصية يقين هنا ولا تنقض هنا، إلا جهات راجعة إلى البلاغة والفصاحة البيانية، من دون أن يكون لها خصوصية في أصل الحكم فتأمل. إذن هذا التعبير يلتقي مع الفكرة التي قلناها. هذا الرد باء. الرد جيم أيضا لو تنزلنا كان رد باء تنزلي عن ألف. جيم أيضا لو تنزل وقلنا لا للإمام كان بصدد البيان لا تنقض، هنا نتساءل هل يمكن لمثل هذا الحكم ولمثل هذه القاعدة عدم نقض اليقين بالشك والاستصحاب، هل يكفي في بيانه وإيصاله إلى المقابل أن يأتي بكلمة هذه الكلمة لا يصح إسنادها إلا إذا كان الشك في الرافع وليس في المقتضي؟ هذا لا يكفي لبيان هذه القاعدة. لو كان الإمام بصدد بيان هذه القاعدة لكان قالها بشكل صريح وواضح. لا يكفي في بيان مثل هذه القاعدة أن ها والله كلمة تنقض استعملها الإمام وهي لا يصح إسنادها إلا كم واحد يفهم؟ هل الشيخ الأنصاري يا الله يفهم مثل هذه الدلالة؟ فإذا حتى لو قلنا أن كلمة تنقض فيها هذا الدلالة وأنها تدل فقط على الشك في الرافع للمقتضي فلا تكفي بيانا بهذه القاعدة. جيم إذن ولو تنزلنا وقلنا بوجود مثل هذه الدلالة في كلمة النقض فإن التفصيل بين المقتضي والرافع لو كان مرادا للمتكلم فإنه لا تكفي في بيانه هذه الدلالة للكلمة، ولا بد من بيان واضح لإرادته. نسلم هذه الدلالة لكن هل يصح أن تكون دليلا كأنها لا تكفي؟ يمكن هذا ذكرنا في بعض المناسبات السابقة، يمكن مثل هذه دلالة مستنبطة أو نسميها أحيانا عرضية، يعني مو أساسية لبيان قاعدته، هي دلالة صحيح نعم وموجودة ضمن الكلام، لكن هل بمستوى أن تكون دليل؟ ها يمكن أن تكون مؤيد، يمكن أن تكون شاهد، يمكن أن تكون مرجح عند التعارض. هاي دلالة عرضية، هذه نعتبرها وليست أساسية يراد منها تأسيس قاعدة. دال من الردود وجود روايات استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة يا شيخ ناصر، أنت قلت تقريبك تقول لا تنقض دلالتها كذا كذا، وتوجد روايات أخرى استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة لا تنقض خلاص. فإذا هذا بعد لا يبقى موضوع لاستدلالك. هذا إذا دال وجود روايات دالة على الاستصحاب ليس فيها كلمة نقض، فحتى لو قلنا بأن كلمة نقض تنقول لا يصح إسنادها إلا إلى آخر وأكرهت ما بها كلمة ها شو راح تستدل بها على التفصيل؟ فتحتاج إلى إذن بيان آخر للاستدلال ووجه تقريب آخر للاستدلال على التفصيل. كلمة لا تنقض لا تكفي. فإذن دال وجود روايات دالة على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض، إذن فلا يتقيد إطلاق حجيتها بدلالة النقض على الاختصاص بالرافع، لأن كان دليلك ودلالة كلمة لا تنقض، وأكل روايات استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة لا تنقض. وقد اعترف الشيخ الأنصاري بذلك، قال قدس سره: ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث. لما قال ماذا يراد بلا تنقض انطم ثلاث معاني واختار الثاني وهو التفصيل، والثالث ماذا كان؟ أن يراد بالنقض مطلق رفع اليد عن الشيء سواء كان لأجل الشك في المقتضي أو الرافع، هذا اللي يقولون به قائلين بالإطلاق. فيقول يمكن من بعض الروايات يستفاد هذا المعنى الثاني وهو أن لا تنقض يعني مطلق رفع اليد سواء كان شكا في المقتضي أو الرافع، مثل قوله عليه السلام ولكنه ينقض الشك باليقين، وقوله عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، لا يعتد في صحيح الزرارة الثاني، وقوله عليه السلام اليقين لا يدخل بالشك مطلقا أي شك سواء كان في الرافع أو الرافع. أعطوا كلمة لا تنقض حتى تستدل بهذا مضمونها وضيق دلالتها. ورواية عمار الآتي المستفادة منها، فالمستفاد إذن من هذه وأمثالها يقول أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، سواء كان هذا لأجل الشك في الرافع أو الشك في المنتف. مرة يعبر لا يعتد، مرة يعبر لا يدخل، ما كل حتى تقول أن لا ينقض لا يصح إسنادها إلا إلى المقتضي المبرم والمستعجل، هذا اعترف ودس سره بذلك. لكن طبعا رد عليه هذه الرواية، كل واحدة ردها بشكل، قال بعضها مختصة بالشك الرافع مثل رواية زرع هي مختصة بالشك الرافع، وأخرى بأنها غير ظاهرة في الاستصحاب كرواية عمار، مو ظاهرة في الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله تقريبا، ربما ظاهرة بقاعدة التجاوز أنه إذا كنت على يقين ثم شككت لا تلتفت إلى شكك، لأن ورد في أبواب الخلل في الصلاة. فإذن قال هذه الروايات اللي يمكن أن يستدل بها على أن كلمة النقض يمكن أن نستغني عنها، توجد روايات دالة على لا، إما مختصة بشكل الرافع مثل رواية الزرور الثالثة أو رواية عمار. ثم قال قدس سره هذا ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره، لأن رأينا أن بعضها مهم الاستصحاب أصلا كرواية عمار تأتي إن شاء الله تعالى الله، أو أنها مختصة بالرافع، فإذا كلها لا تصل أيضا من النقطة داء. وقال أيضا في نهاية كلامه وبالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع، رجع إلى تفصيله أبي دلالة على ذلك، لأنها إما أجنبية عن الاستصحاب وارد في قاعدة التجاوز بالخلل بالصمت كرواية عمار، أو أنها أصل موردها الاختصاص بالرافع كصحيح الزرار ثالث. فإذا هاي كيف يمكن أن نتعممها إلى الشك بالمقتضي؟ فإذا هذه كل الأخبار لا تصلح للرد على ما استدل به. لكن علقنا أنه أيها الشيخ الأنصاري أنت تقريبا كان على التفصيل بالاستدلال بكلمة النقض، والآن يبدو أنك تستدل بأشياء أخرى كاختصاص الروايات بالشك بالرافع، هذا هو وجه المستقيم. فإحنا أول ما بدأنا قلنا أنه تارة نرد على تقريب الشيخ الأنصاري وتارة نرد على أصل التفصيل، إحنا الآن بصدد رد تقريب الشيخ الأنصاري لا تنقض، هذا الدفاع عن أصل التفصيل، تقول ها هاي صحيح الزرارة جاية في الشك في الرافع وما يمكن تعميمها إلى الشك. نعم هذا ممكن، هذا وجه مستقيم، هذا غير ما نحن فيه من دلالة لا تنقض. فعلينا أن كلامنا نضع لمنهجه. الآن نحن نستدل على تقريب على الاستدلال على التفصيل بخصوص دلالة لا تنقض، أما إذا كان غير شيء هو لازم ندخل إذن وجوه جديدة وتقريبات، وهذا اللي سوينا، وأن توجد تقريبات أخرى بالأخبار غير دلالة لا تنقض، وتوجد أدلة أخرى على التفصيل غير الأخبار أصلا، فنحن في ساعة من هذا. فإذا أرد عليها بأن هذه الروايات مختصة بالشك بالرافع، هذا كأنك تسلم الإشكال أيها الشيخ، كأنك تسلم الإشكال بأن لا تنقض مكافية وحدة، فلذلك انتقلت إلى رد آخر وهو ها هاي الروايات مختصة بالرافع فلا يمكن، هذا وجه مستقيم. إحنا لازم نرد الآن ضمن السياق الرد على الاستدلال بتقريب لا تنقض، فلذلك قلنا أغلب الردود تركز في الدفاع عن أصل التفصيل، وكأنها تسلم الإشكال على الاستدلال بدلالة كلمة لا تنقض، مفروض تدافع أيها الشيخ حول كلمة لا تنقض والاستدلال بكلمة لا تنقض، أما أن تستدل تقول لا الرواية موردها مختصة بالرافع هذا دليلنا آخر، هذا غير تقريب. فلمزيد إذن من التوضيح فلا بد أن نكون مسؤولين عن فعلا هذه الروايات التي ليس فيها كلمة لا تنقض استدل بها على الاستصحاب، هل تصلح للرد على تقريب الشيخ أو أصل التفصيل؟ نذكر روايتين لبيان الموقف من هذه النقطة. الأولى صحيحة عبد الله بن سنان على الإمام الصادق عليه السلام الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. السائل قال فأغسله قبل أن أصلي فيه وقد أعرته إلى شخص ذمي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، فمحتمل جدا أن يكون تنجس هذا الثوب بملاقاة الخنزير فقال أبو عبد العزيز صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طائر ولم تستيقن أنه نجسه. ما بيها كلمة لا تنقل، هاي الرواية الأولى. الثانية رواية إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين، مطلق الشك سواء كان في المقتضي أو الرافق فابني على اليقين. قلت هذا أصل قاعدة هائلة خاصة بهذا المورد اللي سألتك عنه. قال نعم هذا أصل. لذلك إذن قلنا هذا الرد لو تم فإنه يرد على تقريب الشيخ الأنصاري، يعني هذا دال لازلنا في النقطة دال، وهو أنه أيها الشيخ الأنصاري تركزت باستدلالك على كلمة لا تنقض وأنها دالة على التفصيل وعندنا روايات استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة لا تنقض مثل هاتين الروايتين. فلذلك قلت في التعليق الآن انتقلنا من مناقشة الشيخ الأنصاري مناقشة الرادين على الشيخ الأنصاري أنه نعم يمكن أن تستدلوا بهذا على رد على تقريب الشيخ الأنصاري، لكنه هل يلزم منه إبطال القول بالتفصيل أصل القول بالتفصيل؟ لا، لأنه توجد عندنا تقريبات أخرى للاستدلال على التفصيل غير كلمة لا تنقض. هذا نتقبل منكم أنه هذه روايات يستدل بها على الاستصحاب وليس فيها كلمة لا تنقض، فأين دليلك أيها الشيخ الأنصاري؟ لا موضوع لا. فلذلك قلنا ممكن هذا لو تم هذه ضمن المناقشات التالية فإنه يرد على تقريب الشيخ الأنصاري أنه عثرتم على رواية دالة على الاستصحاب ليس فيها كلمة لا تنقض، فأيها الشيخ الأنصاري الدليل على التفصيل؟ لكن لا يلزم منه هذا إبطال القول بالتفصيل والاكتفاء به، فإنه يجاب إجمالا كما قلنا الآن بأن أدلة التفصيل لا تنحصر بتقريب الشيخ الأنصاري، وهذا الخطأ المنهجي. يعني نجي نبهنا عليه، نجي نأخذ كلام مثلا المشهور الذي شخص المشهور الذي انتهى إليه العلم مثل الآن سياقات البحث ألزم رأس سيد الخوئي والناقش هو الآن أنت رديت رأي سيد الخوئي لو فرضنا ردك صحيح هذا غايته، أما أصل القول هذا مو كافي لرد إلا أن تتتبع كل الأدلة على هذا. فمثل الآن رديت تقريب الشيخ الأنصاري على العين والرأس، لكن هل هذا يعني أنكم أبطلتم القول بالتفصيل؟ وعندنا عدة تقريبات للاستدلال على الأخبار بالأخبار غير تقريب الشيخ الأنصاري كما تقدم، وعدنا أدلة على التفصيل من غير الأخبار أصلا، هاي وين تودون؟ فهذا ليس صحيح، هذا المنهج من المناقشة ليس صحيح. فإذا هذا الرد أنه أيها الشيخ الأنصاري نحن وجدنا روايات تدل على الاستصحاب ليس فيها كلمة ما تقول غايتها يرد على تقريب الشيخ، فإنه يجاب إجمالا بأن أدلة التفصيل لا تنحصر بمدلول لفظ النقض هذا تقريب الشيخ الأنصاري، وإنما توجد وجوه أخرى كما سنريدها في البحث. يعني مسؤول نحن الآن عدة فقر، أولا استدلال على التفصيل بما موجود في الكتب اللي هي نحن الآن بصدده، ثم الخطوة الثانية نريد نخطو نأتي بأدلة أخرى على التفصيل غير الموجودة في الكتب، ثم خطوة ثالثة نخطو، نستمع إلى الطرف الآخر، ما هي إشكالاتك على القول بالتفصيل؟ قل لي إياه ورد. ثم خطوة أخرى، علينا فهرس البحث المتبقي إن شاء الله. ثم حينئذ قلنا أيها القائل بالحجية مطلقة ما هي أدلتك؟ قال 1 2 3 نناقش. ثم إذ انعثر على أن هذا القول بالإطلاق يلزم منه إشكالات 1 2 3 فالآن إذن نحن بصدد هاي. هذا إجمالا إذن ما زلنا في النقطة دال الرد الإجمالي أنكم نعم وجدتم روايات تدل على الاستصحاب ليس فيها كلمة لا تم، لكن هذا غايته شنو؟ أن تقريب الشيخ الأنصاري غير تام، وهذا ما يكفي للرد على أصل التفصيل باعتبار أن أدلته أوسع من ذلك. إذن يجاب تفصيلها عن الحديثين صحيحة عبد الله بن سنان ورواية إسحاق. أما الأول فمورده هو الشك في الرافع صحيحة عبد الله بن سنان، شخص يعير ثوبه إلى ذم يأكل لحم خنزير ويشرب خمر، شككت هل طرأت عليه نجاسة هل لاقى نجاسة أو لا، هذا شك في الرافع وهذا نقول بالاستصحاب فيه، فهذا ما يصلح للرد إذن على التفصيل لأن مورده مختص بالشك بالرافع. ويجاب تفصيلا عن الحديثين، أما الأول فمورده هو الشك في الرافع لأن الطهارة مما له دوام في نفسه لولا الرافع، طهارة الثوب تبقى فيها قابلية الاستمرار إلى يوم الدين إلا ذا طرأ عليه الرافع، فهذا الشك في الرافع، فلا وجه للتعدي عنه إلى الشك في المقتضي. وأما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره تقول لماذا لا تجرد عن الخصوصية، هذا لو مو ثوب أعاره كتابا مثلا أو مجرد على الخصوصية أم تحكم بطهارة، نعم توجد مجال مساحة نجرد على الخصوصية مثل هذه الأمور، نجرد الثوب إلى غيره مثلا، نجرد نجاسة لحم الخنزير والخمر إلى غيرها من النجاسة هذا صحيح، نجرد الذمي مثلا إلى الكافر، هاي كل التجريد يساعد عليه المورد، أما جرد من شك في الرافع إلى شك في المقتضي هذا لا يساعد عليه، حتى لا ينقض علينا بما تقدم في بعض الدروس من أن خصوص المورد لا يخصص الوارد إلى آخره، لا. وأما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره وعن خصوصية الذم إلى نجاسة أخرى وعن خصوص الطهارة المتيقنة إلى غيرها كل لا بأس جرد من الخصوصية، فإنما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصيات في الحكم، ولكن التعدي عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يكون بلا دليل، فصحيحة عبد الله بن سنان موردها شك الرافع فاستدل بها على الاستصحاب عند الشك في الرافع، أما تعمم على الشك في المقتضي لا يساعد عليه. مضافا إلى ما ذكرناه من أن الإمام عليه السلام هنا لم يذكر الاستصحاب ولم يذكر قضية الاستصحاب، وإنما فقط ذكره بأنك كنت على يقين، هذا استيقنت من ما بها نقض اليقين بالشك، هذا اللي تقدم في مبحث السير العقلائي، فقال الإمام عليه السلام مجرد نقح للصغر أنك الآن هذا من أعرته مو كان ظاهرا وما تعلم أنه نجسه، هاي بس تنقح للصغر، وإنما أحاله بالكبرى إلى ما تبانى عليه العقلاء، هذا اللي قلنا أن الدليل الرئيسي على الاستصحاب هو السير العقلائية، وكان أحد شواهدنا هو هذا صحيحة عبد الله بن سنان، لاحظ الإمام ما انطال قاعدة الكبرى بس ذكر بالصغر، أنت هذا الثوب من أعرت للذم مو كنت من يقين من طهارته، نعم، وتشك بأنه نجسه سكت الإمام، بعد ما يحتاج يضيف لك شيء، يعني أنت راسخ عندك تباني العقلاء على أن مثل هذه الحالة تستصح، فالمرجع إذن هو السيرة العقلائية وليس الأخرى، وقد تقدم أن السيرة العقلائية هي على التفصيل. لذلك قلنا مضافا إلى ما ذكرنا من أن الإمام عليه السلام لم يذكر قضية الاستصحاب وإنما نقح موضوعه فقط صغرا وترك إجراءه للسائل وفق ما تبانى عليه العقلاء، وقد علمنا عدم سعته بناء العقلاء للشك في المقتضي. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار، وهذه قد أشكلوا عليها من جهة السند، فإن الصدوق ما بدأ باسم إسحاق بل فقيه، تارة يقول إسحاق بن عمار ويذكر الرواية، وتارة يقول روى إسحاق بن عمار ويذكر الرواية، وتارة يقول روي عن إسحاق بن عمار ويذكر الرواية. بعض الأعلام كسيد القوي قال فرق بين التعبيرين، إذا قال الصدوق إسحاق بن عمار بدأ باسمه هذا معنى أخذه من أصله، فمعنى أن طريقه في المشيخة إلى إسحاق بن عمار وهو طريق صحيح، معنى أخذه بهذا الطريق فتكون الرواية معتبرة. كذلك لو قال روى إسحاق بن عمار، أما إذا قال روي عن إسحاق هاي معنى نقله بواسطته مو من أصله اللي ذكر طريقه إليه في المشيخ، وبالتالي هاي تكون الرواية مرسلة، لأن ما نعرف الصدوق بأي طريق أخذها من إسحاق بن عمار. فهذه الرواية عند الصدوق هكذا بدأ، روية عن إسحاق بن عمار مو روى إسحاق بن عمار، فروية عن من رواه الشيخ صدوق ما نعلم، فهي مرسلة. لو كان الشيخ صدوق بدأ باسم إسحاق بن عمار أو قال روى إسحاق بن عمار بهاي نعم معنى أخذها من أصله، فنرجع للمشيخ ونشوف طريقه إلى الصدوق نلقى طريق صحيح في الرواية الصحيح. هذه هنا روية، سيد الخوئي قائل بهذا التفصيل وأعلام آخرين طبعا، فحينئذ نحتاج إلى بحث ولو مختصر، هل يوجد فرق بين هذا التعبير؟ وفعلا أنه إذا قال الصدوق روى إسحاق تكون معتبرة باعتبار طريقه إلى إسحاق طريق صحيح، وإذا قال روي عن إسحاق بن عمار يعني هي مو أخذها بطريق المشهور، وإنما تكون مرسلة، ما نعرف عن أي طريق أخذها. قلنا وأما الثاني رواية إسحاق بن عمار فقد أشكلوا على السند من جهة أن الشيخ الصدوق لم يبتدئ باسم إسحاق، لم يقل إسحاق بن عمار كذا أو قال روى إسحاق حتى يكون مشمولا بطريقه المعتبر في المشيق، بل قال روي عن إسحاق بن عمار، ومثل هذا لا يكون مشمولا بقول الصدوق في المشيق أن ما يرويه عن إسحاق فسنده فلان 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 وهو صحيح فتكون رواية معتبر. إذن هذه المشكلة من ناحية السند. لذلك قلنا أن ولعل وصف بعضهم للحديث بالموثق بناء على عدم التفريق بين التعبيرين، ما يجد فرقا بين روى إسحاق أبوه، يعني كلاهما الصدوق أخذ من كتاب إسحاق بن عمار، وبالتالي فطريقه في المشيخ يكون طريق صحيح. أو اللي وصفوا هاي الرواية بالموثقة لاحظوا ما في الوسائل، الوسائل كتب السند كامل من الصدوق إلى إسحاق بن عمار، وهذا كان تبرع بالفقيه ما موجودة، بس هذا اجتهاد من الوسائل، بما أنه الصدوق روي عن إسحاق بن عمار فهو نقل سند الصدوق إلى إسحاق وخلاه بالوسائل، ما موجود هذا بالفقيه هذا السند، فهذا التبرع من صاحب الوسائل بناء على ما هو يرى من عدم الفرق بين التعبير، فجاب سند الصدوق إلى إسحاق من المشيخة وضعه في الوسائل، فتدري اللي يرجع للوسائل راح يلقى سند كامل من الصدوق إلى إسحاق بن عمار سند معتبر صحيح، يقول الرواية موثقة والحال ما موجود بالفقه، هذا مبني على اجتهاد صاحب الوسائل. لذلك قلنا إذن اللي وصف هذه الرواية بالموثقة إما لأنه لا يرى فرقين بين التعبيرين كما سيد الخوئي مثلا، أو أنه لاحظ ما في الوسائل حيث نقله عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار وهو تبرع منه على مبناه مبنى صاحب الوسائل، هو لا يرى فرق، فلما وجد الصدوق قال روي عن إسحاق بن عمار إذا روي عن بطريقه في المشيخ جاب سند بالمشيخ خلاه بالوسائل، هذا تبرع منه على مبناه، ما يتفقون يا الأعلام بذلك. لذا قال سيد الشهيد الصدر قدس سره قال وهذا اشتباه منه، اشتباه من صاحب الوسائل أو ليس اشتباه، لا مبناه هذا، هو لا يرى فرقا بين تعبيره. فالآن إذا نحتاج إلى مناقشة أنه هل هذا التفريق في محله، وهل كلاهما التعبيران واحد من حيث الحجية أم لا؟ بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.